بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءاتنا الأسبوعية في هذا البرنامج الأسبوعي الكلمة الطيبة. يسعدنا أيها الأحبة في هذا اللقاء أن يحل علينا ضيفا من المدينة النبوية، فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين وخطيب جامع الملك عبد العزيز في المدينة أيضا. وباسمكم أحبتي في بداية هذا اللقاء أتوجه بالترحيب بفضيلتي، فحياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا بكم. حيا الله عبد الرحمن، وحيا الله الإخوة المستمعين الإخوة المستمعين.
أيها المشاهدون الكرام، لا ريب أن حسن الظن بالله من مقامات الصالحين، به ساد الأبرار وانتصر الأخيار. قال العلماء: خرج موسى عليه السلام خائفا وجلا من بطش خرج خائفا وجلا من مصر يخشى بطش فرعون وجنوده، ولم يكن له علم بطريق، وليس له صاحب يؤنس وحشته، وليس له من سلاح إلا حسن ظنه بربه. قال جل وعلا: ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. قال العلماء أيضا: فهداه، وأي هداية؟ هداية طريق وتوفيق، إلى أن من عليه بمقام النبوة والرسالة والتكليم. هذا الخبر القرآني أيها الأحبة كاف كي نفقه عظم هذا الموضوع الذي وإياكم سنستمع إليه من فضيلة الشيخ ونتناقش حوله، ونسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. حسن الظن بالله، فضله وآثاره، هو موضوع حلقتنا هذه، ونسألكم أيها الأحبة البقاء معنا مشاهدين ومشاركين أيضا. مشاركاتكم نستقبلها عبر الهاتف وعبر موقعنا على شبكة المعلومات. هواتفنا هي 260-7444، الهاتف الآخر 260-7673. موقعنا على شبكة المعلومات www.islamacademy.net. حياكم الله وأهلا بكم، واستمروا معنا متابعين كي نكون وإياكم بإذن الله من المنتفعين، ومن الجالسين في مجالس الذكر، ومن الراتعين في رياض الجنة. حياكم الله شيخ صالح مجددا. ولا شك أن عظم الحاجة أو عظم الشيء إنما يكون من عظم الحاجة إليه، فلما عظمت حاجتنا إلى حسن الظن بربنا جل وعلا.
بداية الحمد لله، وإن كان يقل مع حق جلال حمد الحامدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، آخر الأنبياء في الدنيا عصرا، وأرفعهم وأجلهم يوم القيامة شأنا وذكرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره وتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبداية نقول قبل أن نشرع في لماذا عظمت حاجتنا إلى حسن الظن بالله، نقول إن الحكم على أي شيء لا يكون حتى يكتمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يضرب مثلا لنبوته، وأنه عليه السلام خاتم الرسل وسيد الأنبياء وآخرهم مبعثا، ضرب مثلا ببناء لم تبق فيه إلا لبنة، فقال: فجعل الناس يطوفون يقولون هل موضع هذه اللبنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه. فعندما نتحدث عن حسن الظن بالله، لن يتمكن من يشاهد البرنامج من أن يعرف المقصود منه حتى يكتمل الأساس، حتى يكتمل البنيان، فلا يعجل على المضيف ولا على الضيف، لأن المقصود إعطاء صورة كاملة، وحتى لا تجتز الصورة يعني لا يتضح المجال حتى يكتمل ما نريد أن نقدمه إن شاء الله. بداية نقول عظمت حاجتنا لحسن الظن بالله جل وعلا لأمور، إن بدأنا منها من حيث الضعف، أولها ضعف بني آدم، وهذا أعظم ما يجعل العبد أصلا متعلقا بالله، فإن الله جل وعلا يقول: وخلق الإنسان ضعيفا، وقال جل ذكره: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فما من أحد مهما عظم ملكه وجل سلطانه وكثر ماله وعز جاهه وكثرت عشيرته وعظمت قبيلته يبقى ضعيفا فقيرا محتاجا كل الحاجة إلى رب العالمين جل جلاله. فإن لم يكن هناك حسن ظن بالرب جل وعلا لن تقبل حوائج ولن تقدم الآمال ولن تنتهي المخاوف. وهذا جزء من القضية. يترتب على هذا الجزء نفسه أن الإنسان بطبعه له آمال، له غايات، له حاجات، في نفس الوقت هناك مخاوف ومحاذير يخشى منها، ولن يحقق أمانيه وآماله وحوائجه إلا بالله، ولن يعني يطمئن من مخاوفه ومحاذيره إلا بالله. فهذه أعظم الحوائج إلى الله أصلا قبل أن نقول حسن الظن أو غيره. ثم بعد ذلك من عظمة حاجتنا إلى حسن الظن بالله أن الإنسان يعلم أن الله جل وعلا شرع لعباده أن يسألوه، فالذي يسأل وهو يحسن الظن ليس كمن يسأل وهو لا يحسن الظن، فإن الآخر الثاني كمن يفعل أمرا عبثا، أما الأول فهذا يبقى إلحاحه في دعائه، تقربه إلى ربه، حرصه على كثرة الدعاء مع العمل الصالح كما سيأتي. المقصود أن الله جل وعلا شرع لعباده أن يدعوه ويستغيثوا به، قال عليه الصلاة والسلام: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من راحلته. وقال الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، إلى غير ذلك من الآيات التي أمر الله جل وعلا فيها عباده أن يتعلقوا بذاته العلية وأن يسألوه. وما بين الله صفات جلاله ونعوت كماله إلا ليتعلق خلقه به. هذا أحد أعظم يسمى.
إذا متواصلون معكم مشاهدي الكرام في موضوعنا هذا في الكلمة الطيبة، عنوان حلقتنا هو حسن الظن بالله فضله وآثاره، وضيفنا هو فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين بالمدينة النبوية، وخطيب جامع الملك عبد العزيز بالمدينة أيضا.
فنقول إذا كان لا بد للإنسان من محاذير تدفع وأمان تتحقق وتبين أنه لا تتحقق إلا بالله، فعلى هذا يحسن بالمرء، بل يجب على المرء أن يحسن الظن برب العالمين جل جلاله. وحسن الظن برب العالمين له صور، له طرائق، سيأتي إن شاء الله بيانها، لكن هذا أعظم الأسباب الدافعة إلى حسن الظن بالله جل وعلا.
لعل لنا في الرسل الكرام وفي الأنبياء هداة الخلق أجمعين عليهم الصلاة والسلام، لنا فيهم القدوة حقيقة، ولهم في حسن ظنهم بربهم جل وعلا طرائق ووسائل، ولهم في ذلك أيضا قصص كثير. لو تحدثتم عن بعض النماذج في حسن ظن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بربهم.
الأنبياء جملة هم هداة الخلائق إلى أكمل الطرائق، قال الله جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. فإذا كان النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه أمر أن يقتدي بإخوانه من النبيين، فمن باب أولى أن يؤمر الخلق أجمعين بالاقتداء بهم صلوات الله وسلامه عليهم، ونبينا عليه السلام واحد منهم. الأنبياء في كل أمر هم القدوة وهم المثل وهم النموذج الأسمى والقدوة الحسنى. من نماذج كلهم كان حسن الظن بالله، لكن لو تقصينا بعضا منهم وذكرنا بعضا ممن هو ظاهر حسن الظن بالله، يأتي في مقدمة هؤلاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإبراهيم نسب الله جل وعلا إليه الملة، ونعته الله جل وعلا بأفضل النعوت وأزكاها وأكملها، وأظهر كرامته على الله، وقال عن ربه، وهذا من حسن الظن بالله، لما دعا أباه قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فقوله عليه السلام كما حكى الله عنه إنه كان بي حفيا، هذا من حسن الظن برب العالمين جل جلاله والعلم بالله تبارك وتعالى. ولما أكثر عليه قومه وألقوه في النار ونجاه الله جل وعلا، قال عليه السلام كما حكى الله جل وعلا عنه، كما حكى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، كما في حديث ابن عباس. ولما خرج من قومه قال: ربي هب لي من الصالحين، وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فهداه الله جل وعلا وأكمل هدايته وأعطاه عليه، وقال: ربي هب لي من الصالحين، فأعطاه الله. فهذا الدعاء والتعلق بالله هو من حسن الظن برب العالمين جل جلاله. كذلك يونس بن متى عليه الصلاة والسلام لما كان ما كان من أمره وخروجه من قومه مغاضبا ثم التقمه الحوت فأوحى الله جل وعلا للحوت أن لا يكسر له عظم ولا يأكل له لحم وبقي عليه السلام في بطن الحوت من حسن الظن بالله أنك تزدلف إليه لأنك لو لم تكن حسن الظن بالله لما ازدلفت إليه أصلا بعمل صالح فنادى في الظلمات كما حكى الله عنه فنادى في الظلمات يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقد ذكرتم وفقكم الله في مقدمة البرنامج كيف أن كليم الله موسى خرج من أرض مصر وهو يقول ولما قال الله ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. أما أكثر يعني القدوة الأول في هذا كله نبينا صلوات الله وسلامه عليه فقد كان حسن الظن بربه ويأمر أصحابه بهذا يقول إن الله لن يضيعني في حروبه وغزواته عندما كان يشتد البأس ويكثر الخطب ويجتمع عليه الناس ويصيب الخوف بعض الصحابة يقول إن الله لن يضيعني حسن الظن بربه. وفي غزوة الخندق والأمور بلغت ما بلغت والله جل وعلا قال جاءوكم من فوقكم من أسفل منكم أزغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون مع ذلك كله يضرب صلى الله عليه وسلم على الصخرة ويهلل ويكبر يقول الله أكبر أعطيت مفاتيح كسرى الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام الله أكبر إنني لأرى قصور صنعاء البيضاء من مكاني هذا. وهذا لا يقوله إلا عبد يحسن الظن بربه جل وعلا. ولما تبعه سراقة بن مالك في قضية الهجرة قال له يا سراقة كيف لك كيف بك إذا لبست سوار الكسرى فتعجب سراقة وقال طبعا لم يقل يا نبي الله يا رسول الله لأنه لم يكن يومئذ مسلما قال باب كلمة ترمى تصيب أو تخطئ قال سواري كسرى بن هرمز قال صلى الله عليه وسلم نعم سواري كسرى بن هرمز فلبسها. هذا كل حياتي صلى الله عليه وسلم حسن ظن بربه العالمين. وإلا ذلك العبد وهو عليه الصلاة والسلام النازل من الجبل خائفا أو أول الأمر بعد قول الله جل وعلا له اقرأ باسم ربك الذي خلق انتهى به المطاف ما حسن ظنه بربه إلى أن مات وقد قرت عينه واجتمع أصحابه على إمام واحد وانتشر الإسلام وأكملت الرسالة وبلغ الدين. وهذا كله من أعظم أسبابه حسن الظن برب العالمين جل جلاله.
من الضروري فضل الشيخ وهناك أمر أيضا يحسن بنا أن نحرره هنا ونوضحه ألا وهو كيف يمكن أن نوفق بين حسن ظننا بربنا جل وعلا وبين عدم الأمن من مكره جل وعلا.
نعم خوف الله جل وعلا من الأمن من مكره قال الله تعالى فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال في نفس السياق في سورة أخرى قال من يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فقال العلماء إن عبادة الله تقوم على ثلاثة أشياء رأسها محبة الله ولها جناحان الخوف من الله والرجاء فيه. والإنسان لا يخلو من أن يكون في حال صحة أو أن يكون في حال مرض. فإن كان في حال صحة وأمن كان مرجح جانب يجمع بين الرجاء والخوف. وقد عقد العلماء أبوابا في كتبهم باب الخوف والرجاء. وإن كان في حال مرض كما سيأتي هذا يغلب جانب الرجاء. عند الشدائد عند الكروبات عند النوازل يغلب الإنسان جانب الرجاء. وفي الجانب الاعتيادي العادي الأمني يغلب أو يحاول أن يوازن ما بين الخوف والرجاء. لكن في هذا السياق كله يعني حتى الخوف حسن ظن بالله. يعني ينبغي أن يفهم أن الخوف ليس ضدا لحسن الظن بالله. نحن نتكلم عن حسن الظن لا نتكلم عن الرجاء والخوف. يعني هذه أمر يجب أن يحرر. الخوف ضده الرجاء لكن الخائف حسن الظن بالله. فإن قال قائل كيف تقول أن الخائف حسن الظن بالله؟ نقول إن الخائف يعلم من حسن ظنه بربه أن الله لم يخلق شيئا عبث وأن الله منزه عن الظن السيء به. فمثلا أهل الكفر يعتقدون أن المؤمن والكافر يوم القيامة سواء وأن هؤلاء الذين يتعبون في الصالحات لا أجر لهم وأن هؤلاء الذين يسرفون في الخطايا لا وزر عليهم والأمر عندهم سيان. ولهذا قال الله وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ما الظن الذي أرداهم هذا؟ أنهم كانوا يعتقدون أنهم لن يعذبوا. فلما يخاف المؤمن من معاصيه هذا حسن الظن بالله فهو منزه لربه جل وعلا من العبث عالما أن الله تبارك وتعالى من حسن ظنه بربه عالما أن الله جل وعلا يكافئ المحسن ويعاقب المسيء. وإن كان هذا يدخل تحت منظومة تسمى وعد الله ووعيده وهذه العلماء لهم فيها ثلاثة أقسام. فوعد لهم فيها ثلاثة أنواع، يعني ليست ثلاثة أقوال. يعني القسم الأول من هذا وعد الله جل وعلا للصالحين، فالله جل وعلا مثلا قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، فمحال أن يخلف الله وعده. الذين آمنوا وعملوا الصالحات مآلهم إلى الجنة، وعد الله لا يخلف الله وعده، إن الله لا يخلف الميعاد. تحمل هذه الآيات على هذا المعنى. الأمر الثاني وعيد الله لأهل المعاصي، وعيد الله لأهل المعاصي الذين عصوا الله جل وعلا ولم يخرجوا من دائرة الإيمان، فهذا الأمر فيهم في وعيد الله فيهم يقع تحت المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم، ويحمل عليه قول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الحالة الثالثة وعيد الله لأهل الكفر الذين ماتوا على الكفر، فهؤلاء محال أن يقول أحد أنهم سيدخلون الجنة، بل إنهم خالدون مخلدون أبديا في النار. ومن حسن الظن بالله أن تعلم أن هذا مآلهم، وإلا لما عصى الله جل وعلا لما آمن بالله أحد، إذا كان مآلهم سيكون للإيمان. وعلى هذا يحمل قول الله جل وعلا ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وقوله جل وعلا في غافر فحق في صاد فحق عقاب. فالأمر بتبيينه بأنواعه الثلاث ينقسم على ما بيناه.
مزيد من الأسئلة فضل الشيخ، مزيد أيضا من المحاور سأطرحها، ولكن أذن لي أن أبدأ في استقبال اتصالات المشاهدين الكرام. معي من الباحة من جنوبي المملكة الأخ رياض الغامدي، تفضل أخي رياض.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا نشكركم على هذا النهج، كما نشكر الشيخ صالح على هذه المداخلات الطيبة. أقول يعني هذا الموضوع العظيم الكبير الجليل، أقول ليس يعني الإسلام ألا يطلق الأسماء إلى التخويف والتهديد والزجر والوعيد دون طمع في عفو رب الأرض والسماء، وكذلك ليس من منهج الإسلام أن تتشبث نفوس ضعيفة بأمان الرحمة والمغفرة والظفر بالجنة دون سعي للجنة عرضها السماوات والأرض. فنحن بين هذه المنزلتين، فنحن بين هذه المنزلتين، كما يقول لنا الإمام الحسن رحمه الله تعالى إن أقواما أتتهم أمان المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بلا توبة. يقول أحدهم ويقول الواحد منهم إني لا أحسن الظن بربي وكذا، لو أحسن الظن لأحسن العمل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي الصحابة على هذا الأمر العظيم وعلى هذه المنزلة العظيمة. وانظروا بعض الحديث كما في حديث سعد، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى يا آدم، فيقول آدم لبيك وسعديك والخير بين يديك، قال أخرج بعث النار، قال وما بعث النار، قال من كل ألف تسعمية من كل ألف 999. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث وأينا ذلك الواحد، قال إن منكم رجلا ومن يجوج وماجوج ألفا، فكبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قام يسكب عن حسن الظن وجاء في نفوس الصحابة رضي الله تعالى.
طيب أشكرك.
ثم قال إني أطمع أن تكون نصف الجنة فكبرنا، ثم قال ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض أو كالشعرة البيضاء في جلد ثور أسود. هذا لما لانت بالموعظة قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سكب فيها حسن الظن والطمع في عفو رب والسماء. إذا تذكر العبد الضعيف الفقير كثر الذنوب فيه واستشعر قوة الله عز وجل عليه متى شاء وكيف شاء، وأنه عبد ضعيف حمل عقوبة ولد ذلك في نفسه خوفا يجعله يطمع هذا الخوف هذه الشهوات وهذه الشبهات فيجعله يفر إلى مولاه ويؤدي الفرائض ويجتنب المحارم. هذا ما عندي، صلى الله وسلم على نبينا
محمد. شكرا لك أخي رياض. معي أيضا من هنا من الرياض البندري، أعود لكم فضيلة الشيخ.
نعم.
ويعني أيضا أستل من مداخلة الأخت البندري أيضا هذا السؤال، وهو كيف لنا أن نطبق حسن الظن بالله سبحانه وتعالى في حياتنا المعاصرة، وكما ذكرت الأخت البندري هناك ضغوطات كثيرة، هناك مشاكل، هناك حقيقة إقبال وتسارع من الناس على هذه الحياة، لا نقول كثير ولكن بعض الناس قل حسن ظنهم بربهم جل وعلا. أقول هل لتعاملنا مع الناس دور في هذا؟
نعم، بداية نقول أو شيء يعني نثني خيرا على كلمة الشيخ، التي المداخلة التي من الباحة كانت مداخلة قيمة مدعومة بالدليل الشرعي، وفق الله قائلها وشكر له، وخاصة قوله لو أحسن الظن لا أحسن العمل، هذا الاستشهاد في مكانه. لكن أنا أريد كذلك يعني أن نحرر قضية، لابد أن يعني نعرف أن حسن الظن هي مسألة أعم من كلمة الرجاء. يعني الرجاء من وجه مشابه لحسن الظن، لكن أنا لا أتكلم عن حسن الظن المعارض للخوف. هذه ناحية. الناحية الثانية مما ذكرته الأخت، الضغوطات النفسية. الإنسان أصلا مبتلى، والله جل وعلا يبتلي عباده بالخير والشر، بالعطاء والمنع، بالصحة والسقم، بأمور عديدة هكذا، ويجريهم جل وعلا في أقداره ليعلم جل وعلا، وكلمة ليعلم هنا بمعنى ليظهر علم الله، ليعلم جل وعلا أهل رغبته من أهل بعيدين عنه. على هذا يجب أن يدرك الإنسان أن من حسن ظنه بالله أن الله جل وعلا ذو رحمة ذو فضل، وأنه جل وعلا قريب فرجه كثير عطاؤه. فإذا تأكد لدى المرء هذا الإحساس، شعر، هذه منزلة عظيمة، شعر أن ما فيه من ابتلاء إنه هو من رحمة الله جل وعلا به، فهنا يعظم حسن الظن بالله بتعبير أصح. يعني لو أن إنسانا مثلا ابتلي بفقد أبناء، فإذا كان يعلم، إذا كان حسن الظن بالله سيجير هذا الفقد إلى أن الله يريد به أن يرحمه ويصب منه حتى يزيد في درجته ويعلي منزلته، فهذا تجير للحدث إلى حسن الظن بالله جل وعلا. وإن كان غير حسن الظن بالله أصابه الجزع، أصابه القول باللسان والخروج عن طرائق مرضات الله جل وعلا. الأمر الآخر، إنسان في معمعة، في مهلكة، في شيء مضيق عليه، فإذا كان حسن الظن بالله، علمه بالله جل وعلا، وسأني مركز على قضية أن العلم بالله هو أعظم أسباب حسن الظن بالله. كلما عظم علم العبد بالرب كان علمه بحسن ظنه بربه بالله. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه الأمور إذا ترسخت عند العبد أن الله قادر على كل شيء، كان وجوده في الملمات في خطوب أمرا سهلا، لأنه يعلم أن الله قادر على أن يخرجه منها، ويعلم في نفس الوقت أن بقاءه فيها إنما هو رحمة من الله به. قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصد منه، وراء مضيق الخوف متسع الأمن، وأول مفروح به غاية الحزن، فلا تيأسا فالله ملك يوسفا خزائنه بعد الخلاص من السجن. فكل شدة بعدها فرج، وكل ليل بعده فجر، والله جل وعلا رحمته واسعة كبيرة ذو غوث عظيم جل جلاله. لكن من ازداد بالله علما وتدبر القرآن والسير للأنبياء والصالحين عرف أن الله جل وعلا عظيم قريب الفرج، وهذا من كله وأعظم ولب حسن الظن برب العالمين جل جلاله. وإني لأرجو الله حتى كأنني لا أعلم بظهر الغيب ما الله صانعه. يعني معنى البيت عموما، وإن كان لم نقله قراءة عروضية صحيحة، معنى البيت أن الإنسان، هذا الرجل يتكلم على أنه بلغ مبلغ في حسن الظن بالله حتى كأنه يرى فرج الله قريب وحاصل، حتى قد يحكيك كيف يقع فرج الله جل وعلا من عظمة ثقته بربه تبارك وتعالى. ومن قرأ النصوص الشرعية لا تنبت فيه شيء أعظم من الثقة بالرب تبارك وتعالى. لكن الناس من أين يؤتون؟ يؤتون من أنهم يقولون أقوالا، فإذا ابتلوا لم تصمد أقوالهم أمام مرتبه. سنأتي بمثال عامي قريب من الناس. الآن إنسان يتكلم عن حسن الظن بالله، تاجران متجاوران كلاهما لديه بقالة مثلا أو في السوق العام، فيأتيان يفتحان بقالتيهما، كلاهما يقول وهو مزدرف إلى متجره: يا رزاق يا كريم. يقول هذا عفوية بلغته العامية أيا كان، يا رزاق يا كريم، يا رزاق يا حليم، يا رب صباح خير، يا الله رزقنا، كلهم يقولها. بعد قليل يأتي المشترون، الزبائن بلغة العامة، فعندما يشترون قد يأتي في أحد المشترين غفلة، يكون المشتري في غفلة، فقد يأتي أحدهما يغشه يخادعه إذا رأى فيه غفلة يخادعه ويبيعه ويسوق عليه بضاعته مغشوشة أو غبنه في السعر أو ما إلى ذلك. إذن أين يا رزاق يا كريم التي قبل قليل ذهبت؟ لأنه عندما قال ترديدا. نأتي للثاني. الثاني ربما يأتيه رجل فيه غفلة ويطلب شيئا مغشوشا فلا يبيعه إياه ويبين له، سواء هذا أحجب فلم يشتري أو قبل فاشترى. لماذا هذا فعل هذا الصنيع؟ لأنه حسن الظن بالله، يعلم أن الله فعلا هو الرزاق، وأنه كون هذا الرجل لم يشتري لا يعني انقطاع الرزق، لكن الأول لا يجد لديه حسن ظن بالله فقطع الطريق على نفسه من جهة الله، لأن كل من عصى الله قطع الطريق على نفسه، فقطع الطريق على نفسه من جهة الله وأخذ يسوق بضاعته بطريقته، لا بطريقة التي شرعها الله، فلجأ إلى هذا المعنى فسوق بضاعته. ثم يجلسان وربما شرب فنجان الشاي ويرددان يا رزاق يا كريم، وبين الفرق وبين الاثنين فرق ما بين المشرق والمغرب. الحياة العامة ميدان مضمار تجري فيه أقدام الناس، يبتلي الله جل وعلا فيه عباده، ولك أن تقيس هذا كله. من الناس من إذا انقطع به سبب عن الوصول لإحدى غاياته انجزع، وهذا لا يحسن الظن بالله. لماذا؟ لأنه ظن أن الوصول إلى هذا الشيء محصور في ذلك السبب. لكن من يحسن الظن بالله يعلم أن الذي أوجد هذا السبب ثم حرمنا منه قادر على أن يوجد لنا أسبابا، ونحن سنصل إلى غاياتنا بالله لا بغيره، وسندفع عنا الأشر يدفع عنا الشر بالله لا بغيره. قال العز بن عبد السلام رحمة الله عليه في قواعد الأحكام، في معنى الكلام كلام فقهي، لكنه قال كلاما عظيما مما قاله، قال والله لن يصلوا إلى شيء بغير الله، فكيف يوصلوا إلى الله إلا بالله. والله لن يصلوا إلى شيء، إلى أي مراد، بغير الله، فكيف يوصلوا إلى الله إلا بالله. فإذا كانت حوائج الحياة الدنيا لا تقضى إلا بالله، فمن باب أولى أن الجنة وأمور الآخرة العظام والوصول إلى منازل العظام المتقين من عباد الله لا توصل إلا بالرب تبارك وتعالى. ويقولون أن الشافعي أبا عبد الله رحمة الله تعالى عليه أهمه أمر، فنام فرأى في المنام من يقول له يا أبا عبد الله قل في دعائك، فقال له قولا، فقاله بعد ذلك الشافعي فاستجاب الله دعوته وكشف ضره. قال الشافعي رحمه الله لما سمعه في المنام في رؤياه من دعوة، قال اللهم إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولن أستطيع أن أخذ إلا ما أعطيتني، ولن أدفع ولن أتقي إلا ما وقيتني، فيسر بي ما تحب وترضى من القول والعمل في عافية. وكلمة في عافية مطلب عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به، وقال لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، وقال لعمه العباس يا عماه سل الله العافية. لأن الإنسان إذا سأل الله البلاء كأنه يقول أنا قادر على أن أتحمله، لكن الصالحين العظام إذا نزل البلاء أظهروا لله صبرا وجلدا ومضيا على طرائق أمره، تخلصوا به أو رفعت به درجاته من ذلك البلاء. حتى لا نظلم الأخت التي سألت يعني ونغيب عن سؤالها، فنقول إن هذه الأمور النفسية يدفعها الله، الله قادر على أن يدفعها، ولا يعني ذلك أن لا تأخذي بالأسباب الشرعية والقدرية التي أذن الله بها أن تدفع ذلك البلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الملك الغلاب. قال الله جل وعلا عن عبده الصالح ذي القرنين وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، أخذ بالأسباب. ونبينا صلى الله عليه وسلم وهو القدوة كما بينا وهو معلوم ظهر في درعين يوم أحد وحفر خندقا يوم الأحزاب، أخذ بالأسباب، وهو يعلم صلوات الله وسلامه عليه قطعا أنها أسباب إن شاء الله أمضى نفعها، وإن لم يشأ الله لم يمضي نفعها. فهذه يعني صور من حياتنا اليومية في حسن الظن برب العالمين جل جلاله.
جميل، إذن أذن لي أيضا مرة أخرى فضيلة الشيخ أن أستقبل أيضا بعض من الرياض أيضا عبد الله الرشيد. تفضل عبد الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ مرحبا.
تفضل تفضل.
أول شيء نقول للشيخ نحبكم في الله ونشهد الله على حبكم فيه، نسأل الله أن يزيدك علما وعملا وثباتا على دين حسن القائم. نقول الأمة تعيش في هذه الأزمنة الأزمات والنكبات، وسبب ذلك ضعف التوحيد واليقين في حياة الأمة. لذلك أدى إلى سوء الظن لا سبحانه إلا من رحم الله. يريد من فضل الشيخ غفر الله له أن يتكلم عن التوحيد واليقين في الله سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خير. حياك الله خالد الله. طيب لعلي أرجع قليلا من بعض محاور وأسئلة الشيخ لأعود إلى سؤال الأخت أم مجاهدة التي تقول أنها أو تقول إنها إن والدتها تعلم أو تحرص على تعليم أبنائها، ولكنهم أحيانا قد لا يستجيبون لمثل هذا التعليم وهذه التربية، فكيف يكون وكيف تتمثل حسن الظن بربها في مثل هذا الأمر؟
حسن الظن هنا يتمثل في أنها يجب أن تعلم أن الله جل وعلا الخير كله بيديه والشر ليس إليه، وأن هذا خيرا من حيث لا تعلم، والأمور بعواقبها وخواتيمها. وهؤلاء الأبناء أسأل الله أولا أن يمد في أعمارهم وأن يرزقهم الصلاح والتقوى. فترى الأم برحمة الله وفضله إن شاء الله صلاحهم وهدايتهم، لكن لا تيأس. ويعني عدم الحصول الأمر في أول الطريق لا يعني انتهاء الأمر، فرحمة الله قد تقع ولو في آخر اللحظات. ثم يعني الإنسان لا يدري أين الخير، عليه أن يجتهد، عليه أن يأتي بما أمر الله به. بعد ذلك قال الله جل وعلا عن أهل طاعته فلنحيينه حياة طيبة. ورد عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله في تفسير هذه الآية أن معناها الرضا بقضاء الله وقدره. فعلى الأم أولا أن تعمل وفي نفس الوقت تعمل وهي راضية بقضاء الله وقدره. الإنسان إذا أخذ بالأسباب الشرعية الثابتة البينة الواضحة التي تلتمس بطرائق الشرع، بعد ذلك عليه أن يسلم بالنتائج ويرضى بقضاء الله وقدره. وما دام في الأمر فسحة يستمر في الإلحاح والدعاء، وهذا من حسن الظن بالله، لأن الله جل وعلا لا يريد منا أن نقطع دعاءنا. وقد جاء في الآثار كما يحدث جبريل إني أحب أن أسمع صوت عبدي. فالإنسان لا يدري أين مواطن الخير، وما أدري إذا يمنت أرضى أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. فاستقبل الله خيرا وارضى يا النبي. هذا ما يتعلق بالمجاهد وفقها الله ووفق الله إخوانها وأمها وبنيها. نعود إلى الشيخ عبد الله. الشيخ عبد الله وفقه الله أراد أن يخرج الموضوع من القضية الفردية، وهذا يعني إخراج أكثر من رائع، يعني ويدل على يعني شفقته على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا مطلب أمر مطالب به الأمة كلها. حسن الظن بالله بالنسبة للأمة، الأمة يجب أن تعلم أن نهاية المطاف سيكون الأمر لهذه الأمة.
الحمد لله.
رضي من رضي، سخط من سخط، هذا أمر ثابت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، ليبلغن هذا الدين مبلغ الليل والنهار إلى آخر الحديث النبوي الصحيح. لكن الأمة الآن نعم تعيش سوء ظن بالله، وهذا سوء الظن بالله أورثها قلة عمل، بتعبير صح أصابهم يأس. حتى جاء من يقول أنتم تقولون إن أحاديث المهدي مستغيرة مشهورة صحيحة، وهذا مذهب أهل السنة. نعم قلنا نعم. قال إذن على هذا لا حاجة لأن نعمل، ننتظر المهدي. وآخرون يقولون لا يوجد شيء اسمه المهدي، يردون الأحاديث، يريدون من ردهم للأحاديث إلزام الناس بالعمل، وكلا الفريقين أخطأ. أما أحاديث المهدي فثابتة، والمهدي سيخرج في آخر الزمان، وأما ترك العمل فخطأ أعظم. لكن الأمة ما بين واقع مشهود وأمل منشود، أكرر، الأمة ما بين واقع مشهود هذا الذي نراه وأمل منشود، لا نركن على الأحلام ننتظر المهدي. المهدي لن يكون أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بنى الأمة في 23 عاما، فلا يعقل أن المهدي يبنيها في ليلة. وفي نفس الوقت لا نقول إن المهدي لن يأتي ونرد أحاديث صحيحة نريد أن نجبر الناس على العمل. نجب أن نعمل جميعا ونعلم أن الأمة مطالبة بالاستعداد، والأمة ظاهر الأحاديث أن علوها سيكون قبل ظهور المهدي، لأن ظهور المهدي من قيام الساعة الأمر المنتهي. لكن عموما الأمة مطالبة بالعمل، حسنة الظن بالله. الأمة فرطت أو بعضها عشان نكفر الناس في جانب التوحيد، هذا هناك خلل عظيم. هذا الخلل يأخذ طرائق يعني شتى، يأخذ أنواعا متعددة. لكن هو النصر كله قائم على تحقيق نور التوحيد في قلوب الناس، في قلوب الأمة، في الحكام، في المحكومين، في الأمراء، في العامة، في سائر الناس. وكل إنسان حظه من الدنيا الحظ الشرعي على قدر ما في قلبه من توحيد الرب تبارك وتعالى. ولما كان النبيون عليهم السلام لهم الحظ الأوفر وقصب السبق والقدح المعلى في توحيد الله جل وعلا، كان لهم من الحظوظ الشرعية عند الله ما ليس لغيرهم. أما الحظوظ القدرية هذه يعطيها الله الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، لكن نتكلم نحن عن الحظوظ الشرعية التي تنشدها أمة الإسلام. فأعظم ما يجب أن تنشده تحقيق التوحيد. قد يقول قائل الحمد لله لا يوجد صنم يعبد، نعم، لكن الناس استبدلوها بآلهة أخرى. قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، فسماهم عبيد للدينار والدرهم. تعلق كثير من الناس بالأموال، تعلق كثير من الناس بالمغنين والمغنيات، انكفاف الشباب على وضع صور المشاهير من المردان أو اللاعبين أو الفنانين أو الفنانات، وهو ليلا ونهارا غدوا ورواحا يتأمل في هذه الصور. هذا لا يقع من قلب كان في قلبه نور التوحيد على الوجه الأكمل. تعلق أناس بأشياء عديدة يعني لا يمكن حصرها، لكن أي أمر صرفك عن الله أضر بتوحيدك، أي أمر صرفك عن الله أضر بتوحيدك أو بكمال التوحيد عندك. فالأمة ينبغي أن تعلم أن القلوب أنه يجب أن يكون قلب المؤمن كالكعبة، فالكعبة محرم أن يكون فيها صور، والنبي صلى الله عليه وسلم ما دخلها حتى أخليت من الأزلام والصور بعد ذلك دخلها. قلب المؤمن ينبغي أن يكون خاليا من أي أحد غير الله، إلا أحدا نحبه بالله كالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والمرسلين ثم الصالحين. لكن ينبغي أن يكون القلب لله جل وعلا وحده، وهذا مطلب عظيم في الأمة، قبل مطلب السلاح، قبل مطلب التجهيز العسكري وإن كان مطلوبا، قبل المطالب الاقتصادية والسياسية وإن كانت كلها أمور حقيقية، لكن هذا هو الأمر الأعظم وبه الذي يعلو أهل الإيمان، وما انتصر النبيون والمرسلون وغيرهم إلا بتحقيق هذا الأمر العظيم.
جميل جدا. إذا هذا حسن الظن بالله نفهم من حديثكم هذا ومن مداخلة الأخ عبد الله أيضا أنه ليس عملا فرديا وإنما هو عمل جماعي. نعم، جميل جدا. إذا معي أيضا من الرياض الأخ وصل الله، تفضل وصل الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير.
نور حياك الله.
وسمحت أكلم الشيخ.
تفضل تفضل.
حياك الله.
كيف الحال يا شيخ؟
الله يحييك.
أشهد الله على حبك.
أحبك.
أسأل الله أن تنفعنا هذه المحبة.
آمين.
يا شيخ عندي سؤال تكرمت.
تفضل.
فالحديث القدسي ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه: أنا عند حسن ظن عبدي بي.
نعم.
وأنا دائما أدعو بدعوة يا شيخ، وأخاف أنها من تعدي في الدعاء، وددت أن أعرضها عليك يا شيخ.
تفضل.
دائما أقول اللهم أحسن ظني فيك، ما أدري هل هذا من التعدي في الدعاء؟
طيب تسمع الإجابة يا رسول الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. أتوقف أحبتي عن استقبال اتصالاتكم إن أذنتم، لأن بدأت حقيقة الأسئلة تكثر والمحاور أيضا تزيد ولم يتبقى من الوقت المزيد. الأخ وصل الله فضيلة الشيخ يقول أنه يدعو بعبارة اللهم أحسن ظني فيك.
العبارة من حيث الإجمال صحيح، لكن في صياغتها يعني لو قال اللهم اجعلني ممن يحسن الظن بك، يقول اللهم اجعلني ممن يحسن الظن بك، وقد قدمنا أن حسن الظن بالله جل وعلا مقام عظيم، فلا ريب أن يطلب من الله تبارك وتعالى المقامات العظيمة.
طيب هنا أيضا الأخت أم باسل من أبها قالت أن كثيرا من الناس يدعون الله سبحانه وتعالى ثم لا تستجاب لهم في بعض الأحيان دعواتهم.
هذا نوع من الابتلاء، لأن الله جل وعلا قال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ولكنكم قوم تستعجلون. ينبغي على المؤمن كما قلنا أن يمشي في هذا المضمار ويعلم يقينا أن الدنيا ليست بدار راحة، ولم يجعلها الله مكافأة، ولا راحة دون لقاء الله تبارك وتعالى. فإذا كان لا راحة دون لقاء الله تبارك وتعالى، حسن بالمؤمن أن يوطن نفسه على طاعة الله. أما اليأس فلا ينبغي أن يدب إلى قلبه، أيضا نفسه، لكن ينبغي أن نكون واقعيين. وهذا جواب للأخت التي كذلك أظنها من الكويت التي قالت الهواجس والأفكار. أولا أقول لها قول الله جل وعلا إن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه، هذه آية منسوخة، آية منسوخة فلا اعتبار بحكمها. الله جل وعلا لا يحاسب على هذه الأفكار والهواجس. ولتعلم هذه الأخت الكريمة أنه لم يسلم منها أحد، بل إن ظاهر أقوال المفسرين وصح أقوال المفسرين أن حتى الرسل قد لا يسلم منها. قال الله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وقال الله جل وعلا عن أكمل جيل وأمثل رعيل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قال عنهم إذا زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. وقال في الأول زاغت وبلغت بفعل الماضي، وهنا قال تظنون بفعل المضارع علامة تجدد. والظنون يعني أشياء من الجمع واضح شتات في الذهن. فهذا الذي يأتي كالعارض، يأتي كشتات، يأتي كهواجس، يأتي كأفكار لا يقدم ولا يؤخر. العبرة بما استقر في القلب، العبرة بما استقر في القلب، هذا الذي يحاسب الرب العلي الكبير عليه. أما غير ذلك لا يكاد يسلم منه أحد. ثم إن الشيطان أصلا لا يأتي على البيت الخرب، يأتي على قلوب الصالحين العامرة بذكر الله، فيحاول أن يغيرها وأن يقوضها وأن يهدمها. فهذه الهواجس من كيد الشيطان، فنستعاذ بالله تبارك وتعالى ونبقى على حسن الظن بالخالق العظيم جل جلاله. لكن يعني في نقطة ربما لم نحسمها من قبل وأخشى أن يفوت الوقت دون أن نحسمها، لا بد أن يورث حسن الظن حسن العمل.
يا سلام.
لا بد أن يورث حسن الظن حسن الظن، لا بد أن يورث حسن العمل. لماذا؟ قبل أيام كنت في المدينة يأتون زوار، تعرف كمان تعرف المسجد النبوي الشريف، ويطلبون وفقنا الله وإياهم لقاءات معهم. الزوار هؤلاء طبعا يسكنهم بأجرة، وبعضهم يكون قريب من الحرم بعضهم يكون بعيد، وتمر عليهم وهم أتون للمدينة يقولون نصلي الصلوات الخمس في الحرم، شباب يعني من جدة والطائف ومكة وغيرهم أبها مدن المملكة والرياض، وأنا أقابلهم كثيرا. فأنا كنت أركز على مسألة مهمة، حتى من الكويت قبل فترة قبل فترة، لكن كلهم خطبتهم بهذه العبارة أو أكثرهم، وهي قضية أن من حسن ظنك بالله لا تظن أنك تخرج في هذه الحرارة الشديدة في المدينة من بيتك إلى الحرم 5 مرات في اليوم، تغدو وتروح إما تحت ظلمة كما في الليل، وإما تحت وهج الشمس كما في النهار، وتغدو وتروح وتدفع أجرة وتبحث عن مكان طعام لا يوجد في الدار أحد يطبخ لك، ليس معكم عوائد، تذهبون وتغدون وتروحون، لا تظن أن هذا العمل يضيع عند الله. هذا من حسن الظن بالله جل وعلا. لو أن إنسانا أقام عند باب قصر أحد الملوك أو أحد الأمراء أو أحد الوجهاء، واستأجر بأجرته بماله أجر دارا، وأخذ يغدو ويروح على مسكن هذا الأمير يوميا، والأمير لا يدري، ثم أخبر الأمير أن ثمة رجل له 10، 7، 6 أيام يغدو على قصرك ويروح، لاستحيا هذا الأمير أن يرده خائبا. فإذا هذا ظننا بمخلوق فكيف ظننا بالخالق؟ لكن هذا حسن الظن أورث عملا. يقولون إن أظنه أبا حاتم الأصم كان يسكن في أطراف خرسان يعزم على الحج، كلما أتى يحج يقول يخشى على بناته. ذات مرة البنت الكبرى أصرت فوافق وذهب، فما إن أمسوا إلا والصبي الصغار يتضاغون عند قدمي أختهم. الآن بالعامية حطوها في رأسها، هي اللي قالت لأبيها اذهب، فقالت اللهم لا تضيعني. فبينما هم يبكون ليس في البيت إلا الماء، بقدر الله دخل أحد الأثرياء البلدة، دخل البلدة، في ذلك الزمان لم يكن الماء يباع في الأسواق، فطرق الباب يريد ماء، والماء يوجد في بيوت الأغنياء وبيوت الفقراء، فلما أعطوه مالا جال بطرفه في البيت، لأن هذا مخلوق، جال بطرفه في البيت اكتشف من جولان الطرف فقرهم، فما أخذ صرة فيها دنانير وأعطاهم إياها. والله لو جلس حاتم الأصم والد هذه الأسرة عمره كله ما جمع لهم هذا المال. فلما خرج وذهب قالت المرأة العارفة بربها هذا مخلوق نظر إلينا فاستغنينا فكيف بنظر أرحم الراحمين إلينا. هذا وأمثاله يجب أن يعلم منه المؤمن حسن الظن برب العالمين جل جلاله.
معي هنا في على موقعنا على شبكة المعلومات الأخت طالبة المعالي تقول نشكركم على حسن اختيار الموضوع، وكذلك نشكر فضيلة الشيخ، ولكن نريد من شيخنا أن يبين لنا كيف نزرع في قلوبنا وقلوب أبنائنا وطالباتنا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. إن أذنتم الشيخ لأن الأسئلة كثيرة والمحاور تبقت كثير، لو كان ذلك في إلماحات يسيرة وعاجلة.
نعم، العلم بالله هو جامع معرفة الله، وبالتالي حسن الظن به. وأظن أحد السائلات طلبت هذا، يعني طلبت كيف.
نعم، وهي الأخت أم سعد من نجد،
ظاهر أم سعد طلبت هذا. على هذا نقول كلما كان الإنسان بالله أعرف، كان من الله أخوف، وبالله أرجأ، وعلى الله يتكل. وكلما قل علمه بالله قل التجاؤه إلى الله وقل حسن ظنه بربه. أما كيف يحصل هذا عمليا، حتى لا يكون الكلام نظريا، يحصل هذا بتدبر القرآن في آيات ربوبية أثنى الله جل وعلا فيها على ذاته العلية. قراءة هذه الآيات مرة بعد المرة وتدبرها وفهم معانيها والقيام بها في الليل من أعظم ما يورث العلم بالله. فإذا أورث أعطي العبد مقام العلم العظيم بالله، يعطى بعد ذلك مقام حسن الظن بالله، لأن الثاني تبعا للأول. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذه أمور لا يقدر عليها إلا الله، لا نقرأها كأدلة تحفظ وتحرر في أجوبة التوحيد والفقه والثقافة الإسلامية، لا، هذا حسن نقرأها نحن نتدبر معانيها. وأن كل ما قيل هذا لا يمكن أن يقدر عليه إلا الله. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. لو أنهم قاموا بهذا الجزء من الآية رددوه مرارا لازدادوا علما بالله. لماذا؟ لمن يعني من أي كتاب يحيلهم؟ لا أحد أعلم بالله من الله، وكلام الله هو المبين لعظمته سبحانه وتعالى.
لو أردنا هذا الشيخ أن نعرف المواطن والمواقف التي لا بد أن يتأكد فيها حسن الظن بالله، هل هنالك مواقف محددة عند الموت مثلا؟
نعم.
أو أنه في كل حالات؟
هذا يعني أظنه يكمل الصورة التي بدأناها.
نعم.
وأنا اشترطت على الفهم أن يكون في النهاية. نعم. عند قرب الرحيل الشعور بجنوب الأجل يجب أن يحسن الظن بالله، لأنك تقدم على رب العالمين جل جلاله. فكلما شعر المرء بقرب قدومه على الله يجب أن يحسن الظن برب العالمين. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا لما سأل أحد الصحابة في غرغرته قال كيف تجدك؟ قال أجدني مؤمنا وأحسن الظن بربي، أو كلمة النحو، لكن قال وأحسن الظن بربي. فقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في المؤمن إلا دخل الجنة. حسن الظن بالله يتأكد عند القدوم على الله. ويقولون في أخبار الصالحين أن رجلا عند الموت دجع أهله فقال لمن حوله ممن يحيط به أرأيتكم لو أخبرتكم أنني سأذهب إلى والدي أكنتم تجزعون هذا الجزع؟ قالوا لا. قال فأنا ذاهب إلى أرحم الراحمين، أنا ذاهب إلى أرحم الراحمين. وقلنا هذا لا يصوغ قضية المعاصي، لأن المعاصي من سوء الظن بالله جل وعلا، لكن المؤمن يحسن الظن بربه تبارك وتعالى فينجم عن هذا حسن العمل. لكن عندما تصل ساعة الموت الآن لا يوجد وقت لأن تعمل، فلا تضيع المسألة العظمى وهي حسن الظن برب العالمين جل جلاله. مما يعني يمكن أن يستشهد به في هذا المجال يعني ولا أجزم به، لكنه من الأخبار العظيمة عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن الطاعون، طبعا الطاعون وخز يعني شيء يبدأ زي الجرح كذا ثم ينتشر عياذا بالله، نسأل الله لنا ولكم المسلمين العافية. هذا انتشر في عمواس، وقال بعض العلماء تنطق عمواس، لا يعنينا كيف تنطق، هي قرية ما بين الرملة وما بين القدس من أعمال فلسطين قديما، كان فيها جند الشام جند المسلمين بقيادة أبي عبيدة. قبل أن يصيبهم الطاعون أصاب قرى كأنها مجاورة غير معروفة. علم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بالأمر فبعث إلى أبي عبيدة، خائف على أبي عبيدة يطلبه، ففهم أبو عبيدة أن عمر يريد أن يسلبه من الطاعون شفقة عليه، فكتب إليه إنما أنا جند من جند المسلمين ويقضي الله في ما شاء، واعتذر لأمير المؤمنين. فلما وصل خطاب أبي عبيدة لعمر بكى عمر، قالوا يا أمير المؤمنين أمات أبو عبيدة؟ قال وكأن غدي، وكأن قدي هذه لفظة تقولها العرب يعني اعتبره ميت. أصاب الطاعون أبا عبيدة، فقام في الناس خطيبا يقول أيها الناس إن هذا المرض، إن هذا الوجع رحمة من ربكم وشهادة نبيكم وموت الصالحين من قبلكم. ثم مات بعدها. فولى على الناس من بعده معاذا فكان معاذ يقول اللهم اقسم لمعاذ وآله منه. لماذا؟ الآن في دائرة الطائف، ما هو تمني بلاء، ما يمدي يخرج، هو ممنوع شرعا أن يخرج، لأنه إذا نزل وأنت في الديار فلا تتركوها الحديث. فبقي فأصاب ولده عبد الرحمن، طعن عبد الرحمن ثم مات، ثم طعن معاذ رضي الله عنه في كفه، فأصبح ينظر إلى كفه ويقلبها ويقول ما يصرني أن لي بك الدنيا وما فيها. لماذا؟ لأنها ستخفف من ذنوبه وستقدمه على الله مما يجعل الله رحيما به، فهو حسن الظن بالقدوم على رب العالمين جل جلاله. وقلت أنا لا أجزم أن هذا الخبر مناسب لهذا الأمر، لكن هذه بعض أخبار الصالحين وكفى بهم قدوة.
جزاكم الله خير. أيضا أحد الأخوة في الموقع يقول فضل الشيخ أريد أن أستفسر عن كيفية حسن الظن بالله تعالى، ففي الحياة يختلط عند الإنسان الشعور بالخوف والرجاء، أما عند الموت فيجب أن يطغى جانب الرجاء، فكيف يحس الإنسان بهذا عند قرب أجله؟ لعل في هذا أجبنا
في هذا، لكن هو ممكن يعني أن نزيده يعني هو يسأل الله يعني مردا غير مخزن ولا فاضح، يسأل الله الأمن من عذاب القبر، يقرأ القرآن، هذا كله أعمال، وبالأعمال يزيد الإيمان، فإذا زاد الإيمان مع العلم انعكس ذلك عليه في حسن ظنه بربه جل وعلا.
أحد الأخوة أيضا زوار الموقع يقول ما هي حدود حسن الظن بالله تعالى، لأن البعض يعمل المنهيات أو يترك المأمورات ثم يستغفر على أساس هذا، على أساس أن هذا من حسن الظن، فكيف ننصح هؤلاء؟
لا، هذا ليس من حسن الظن، هذا قد يدخل أحيانا في باب، لا أجزم يعني، يدخل في باب الاستهزاء. لكن أنا قلت حسن الظن بالله أن تعلم أن الله جل وعلا يثيب أهل طاعته ويعاقب أهل معصيته، فأنت هنا عظمت ربك، لم تنسب إلى الله العبث. الآن ولله المثل الأعلى، حتى الإخوة أكثر الصواب من هذه القضية فيما يرضى تفصل عندهم يعني ذهنيا، لكن ولله المثل الأعلى أنا أخرجهم من هذه القضية، ندخل بجانب آخر حتى تتضح الصورة. طبعا أنا رجل تعليم وأضطر أجيب مثال من التعليم. لو أفرضنا أن في مشرف تربوي يسمونه موجه مفتش سمي ما تسمي، هذا يأتي لمدرسين فيجد مدرسين، أحدهما محسن والآخر مسيء، ويخرج من المدرسة لا مدح المحسن ولا عاقب المسيء، بعد ذلك كيف سيكون ظن المدرسين به؟ سيكون عبث، يقول هذا فلان أصلا ما ينصح، ما يصير، كل كلاهما يضيع. لماذا ساء ظنهم به؟ لعمله، أنه ما أنصف، واضح؟ فحسن الظن بالله أن تعلم أن الله حكم العدل، والجنة ويدخلها المؤمنون بالفضل، وهذا والله من فرائض العلم، الجنة يدخلها المؤمنون بالفضل لكن المنازل فيها بالعدل. الجنة يدخلها الناس بالفضل لكن المنازل فيها بالعدل، لأنه من سوء الظن بالله أن تعتقد أن العاكف على الخمور وبارات الشرق وحانات الغرب مثل عند الله مثل الرجل غاد ورايح على المسجد، مستحيل أن يظن بالله هذا الظن. ولهذا كان الربيع بن خثيم يقوم الليل بقول الله جل وعلا في الشورى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أم جعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. فالله يقول ساء ما يحكمون، أن يوازي الله ما بين من يعمل الصالح ومن يعمل السيئة، لكن عامل السيئة من رحمة الله به أن فتح له باب التوبة، فإذا تاب تاب الله جل وعلا عليه. وهذا حقيقة حسن الظن برب العالمين. أظن المسألة هنا تحررت حتى يعني من الدقائق في هذا، إن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الشهداء الثلاثة، وهذا من الحديث غير المشهورة صحيحة غير المشهورة، زيدا وجعفر وعبد الله، قال وجدت في سرير عبد الله تأخر ازورار لتعبير النبي صلى الله عليه وسلم عن سرير مقامهم عند الله، عن سرير زيد وجعفر. قالوا لما يا رسول الله؟ قال تردد في قضية الحرب، فما يضيع عند الله شيء، إن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة. ولذلك الأنبياء وهم الأنبياء لما لم يكونوا على نمط واحد وهم في الذروة العليا، قال الله فضل بعضهم على بعض. لكن ينبغي أن يعلم المؤمن أن الله غفور رحيم تواب حكيم، وأن يسارع إلى التوبة، لأن هذا من حسن الظن برب العالمين جل جلاله.
فإذا حققنا هذا الظن بالله سبحانه وتعالى وأحسنناه، وعلمنا منكم في حديثكم هذا الفاضل فضله وأنه من الأعمال التي تنبغي على كل مسلم، وذكرتم أيضا مواطنه والأوقات التي لا بد أن يكون الإنسان فيها حسنا حسن الظن بربه جل وعلا. متى ما حققنا هذا فما هي الآثار التي نرجو أن تتحقق لنا في دنيانا وفي أخرانا؟
نعم، من أعظم تلك الآثار، ربما نبدأ بالأول، نبدأ بالآثار الدنيوية. من أعظم الآثار الدنيوية الرضا بقضاء الله وقدره، فإن لم ينجم عن حسن الظن بالله رضا في القلب فما عرف العبد حسن الظن بالله جل وعلا. المقام الأول الرضا بقضاء الله وقدره، الشعور بالطمأنينة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذه حقائق يجب أن تغرس في القلوب بعد وقوع الأمور. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الانفراج في المهمات، تفريج الكروبات، هذا من أعظم الآثار الدنيوية التي تحصل إذا أحسن العبد الظن بربه جل وعلا. الأمر الثالث الدعوة إلى العمل، يصبح الإنسان حسن الظن بالله يعلم أن الله يكافئه. الله يقول في خاتمة سورة الروم: فاصبر إن وعد الله حق. قال الشيخ بن سعد رحمة الله تعالى فيما أذكر في تفسيرها، قال: والعبد متى علم أن جهده لم يضيع وعبادته لم تذهب سدى فإنه سيستقل العمل الكثير ويحتقر العمل الجليل من أجل الله جل وعلا. وهذا من حسن الظن، أن الحسن الظن بالله، إذا أنا أعلم أن إذا دفعت 10 ريالات صدق أن الله سيضاعفها سيزداد حرصي على الدفع، لأنني أعلم أن الله سيضاعفه. إذا علمت أن إذا صبرت على أذى أخي وإهانته لي وكظمت غيظي، الله يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وأنا حسن الظن بربي أعلم أن الله لا يخلف وعده سيزداد صبري على أذى الناس. إذا كنت أعلم أن صبري على زوجتي أو صبري على أبنائي سيورثه الله جل وعلا منقبة في الآخرة، أنا حسن الظن بربي أن ربي لن يضيع صبري على الزوجة وعلى الأولاد، كان كذلك الزوجة نفسها صبرها على زوجها صبرها على تربية أولادها إذا وثقت أن الله سيعوضها سيزداد صبرها. وهذا معنى قول الله: فاصبر إن وعد الله حق. هذا في الدنيا. أما في الآخرة، قبل الآخرة حياة البرزخ، فإن حياة البرزخ مقدمة لما بعدها، وغالبا تكون حياة البرزخ صورة من الحياة الدنيا، الحسنة بالحسنة والسيئة بالسيئة. الله جل وعلا يقول: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فمن كان حسن الظن بربه في الدنيا قارنا ذلك بالعمل دون أمر من مكر الله خائف، والذين آمنوا مشفقون منها، والله لا يجمع على عبد خوفين ولا يعطي عبدا أمنين. فمن خاف الله في الدنيا أمن يوم القيامة، ومن أمن في الدنيا خاف يوم القيامة. لكن نحن لا نتكلم عن الأمن، نتكلم عن الرضا. الرضا والسكينة والأمان النفسي غير الأمن من سخط، غير الأمن من سخط الله. لا يوجد أحد يأمن من سخط الله. نبي الأمة ورأس الملة وأعظم الناس حسن ظن بربهم كان إذا رأى الريح يغدو ويروح في بيته خوفا من أن تكون عذابا، صلوات الله وسلامه عليه. هو حسن الظن بربه، لكنه يعلم أنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وعلى هذا أنبياء الله ورسله أجمعين صلوات الله وسلامه عليهم. بقي في الآخرة ثمة حقيقة يجب أن يعلمها الناس. الدنيا لا تطيب إلا بذكر الله، ولا والآخر والدنيا لا تطيب إلا بذكر الله، والآخرة لا تطيب إلا بعفو الله، والجنة لا تطيب إلا برؤية الله. أعيد: الدنيا لا تطيب إلا بذكر الله، والآخرة لا تطيب إلا بعفو الله، والجنة لا تطيب إلا برؤية الله. فمن عاش في الدنيا غير ذاكر ما طابت له الدنيا ولو ظنها طيب. ومن جاء في الآخرة وما عفى الله عنه خائف وجل سيهلك. يقول صلى الله عليه وسلم لعائشة: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فإذا دخل الجنة، هذا من لوازمها، فإن أعظم نعيمها رؤية وجه العلي الأعلى جل جلاله. ومن أعظم أسباب تحقيق هذه الثلاثة حسن الظن برب العالمين جل جلاله الباعث على طاعته وعبادته والإنابة إليه وتعظيمه وحده دون سواه.
في دقيقتين اثنتين فضيلة الشيخ، أرجو منكم أن توجهوا حديثا لأناس قد ابتلاهم الله سبحانه وتعالى إما بمرض أو مشكلة اجتماعية أو غيرها من بلايا وفتن هذه الدنيا، ثم هم الآن بحاجة إلى أن يحسنوا الظن بربهم جل وعلا وأن يوقنوا بأن هنالك ربا كريما عفوا غفورا منقذا مخرجا من هذه الفتن وهذه المشكلات التي قد ألمت بهم. في دقيقتين اثنتين لو تفضلت.
نرجو الله التوفيق. كل أخاطب كل مبتلى، أخاطب كل مبتلى أيا كان نوع ابتلائه، لا يقدر على رفع بلواك إلا الله. متى تحرر عندك في قلبك أنه لا يرفع البلوى إلا الله فاعتبر أن البلوى رفعت.
الحمد لله.
إذا تحقق في قلبك أنه لا يرفع البلوى إلا الله يقينا فاعتبر أن البلوى رفعت. فإن وافاك الأجل رحمنا الله وإياكم أحياء وأموات قبل أن ترفع فاعلم أن الله جل وعلا لن يضيعك وسترى أثر صبرك في حياة البرزخ وفي حياة الآخرة، لكن ثق تماما أن الله جل وعلا قادر على أن يكشف الضر والبلوى. قال الله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. علمك أن الله على كل شيء قدير هو ما ابتلاك الله به، فإن وقر في قلبك وجرى على لسانك أن الله على كل شيء قدير فلن يبقى عن رفع بلواك إلا لحظات. أفرج الله عنا وعنكم كل بلاء مصر.
اللهم آمين. مشاهدي الكرام، هكذا تكون فترتنا المخصصة في هذا البرنامج قد انتهت تماما، وكنا وإياكم مستضيفين لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المقامسي عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين وخطيب جامع الملك عبد العزيز بالمدينة النبوية. باسمكم أيها الأحبة في كل مكان، لا أجد في ختام هذا اللقاء إلا أن أشكر المولى جل وعلا أن وفقنا وإياكم للجلوس في مجلس الذكر هذا، ثم أتوجه للشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الذي قدم من المدينة النبوية موجها لنا ومعلما ومربيا ومفهما، فجزاه الله خيرا. وباسمكم جميعا أقول جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. أنتم أحبتي في كل مكان، لنا بكم بإذن الله موعد في الأسبوع القادم في برنامج الكلمة الطيبة. أما عن الأخوة الذين تساءلوا على موقعنا وعلى موقع الأكاديمية عموما عن فضيلة الشيخ وعن مدى تواصله معنا في القناة، فأبشرهم وأبشر نفسي قبل ذلك بأن لفضيلة الشيخ موعدا ثابتا بإذن الله تعالى. نعم أبشركم بهذا، فله موعد ثابت في قناة المجد العلمية في شهر رمضان المبارك. نسأل الله أن ينفع به وأن يجعلنا وإياكم ممن يعلم الله يعلم ربه جل وعلا ويحسن الظن به، وممن يحسن العمل بعد ذلك. انتهى لقاؤنا، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.